قال أبو عبد الله ابن خفيف رحمه الله تعالى: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. قراءة القرآن من أعظم العبادات أو أعظم العبادات، لأن القرآن أعظم الذكر وأفضل الذكر على الإطلاق، وإن كان أفضل الذكر كما ثبت في السنة قول لا إله إلا الله، ولكن هذا يعني في غير القرآن. أما القرآن فأفضل الذكر، وليس هناك كلام يصاب قارئه حتى إذا كان لا يفهم معناه إلا القرآن. القرآن يصاب تاليه وقارئه على كل حرف بعشر حسنات ولو كان لا يعلم معنى ما يقرأ. ولكن إذا لحن القرآن، وهذا التلحين يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. السبب أو العلة لما فيه من التلاعب والعبث بكلام الله تعالى وعدم الاحترام والتقدير. تقدير كلام الله وتعظيمه من تعظيم الله، من عظم الله عظم كلامه، وليس من تعظيم الكلام التلحين واللعب به. ويلحق بهذا تلحين الأذان والإقامة، لأن الأذان من ذكر الله، فلا يجوز التلحين والتمطيط بالأذان والإقامة. وكل أذان ملحن والإقامة الملحنة مبتدعة. التلحين غير التمديد. أما مد الصوت بالأذان بصرف النظر هل يتقيد المؤذن بالمدود المعروفة عند علماء التجويد، وهي مدود مصطلح عليها، أو لا يتقيد بذلك يزيد أو ينقص، لا يلزم وليس ببدعة. المد ليس ببدعة، ولكن التلحين كما هو معلوم لدى الجميع هذه بدعة، وفي القرآن بدعة محرمة لأنه تلاعب بكلام الله تعالى. ومن يلحق بقية الذكر بالقرآن يكون التلحين بالأذان بدعة محرمة، وعلى أقل تقدير يكون بدعة أو مكروه وليس بجائز. ثم قال أبو عبد الله بن خفيف: وأن القصائد بدعة. القصائد في وقتنا هذا تسمى الأناشيد، والقصائد القديمة موجودة أيضا كقصيدة البردة والهمزية وغير ذلك من القصائد التي يترنم بها أهل الصوفية وأتباع الصوفية، قراءتها على أساس أنها عبادة بدعة وضلالة. فسمع ابن خفيف بقوله ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك ما ذكر أو ما ذكر فيه آلاء الله ونعماؤه، أو من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين. إذا كانت القصيدة الغرض منها أنها تحث على تعداد نعماء الرب سبحانه وتعالى وآلائه، وتصف نعت الصالحين زهدهم وتقواهم والتزامهم، وتصفهم بالوصف الذي يحث القارئ على التأثي بهم في زهدهم وتقواهم والتزامهم وتمسكهم بالكتاب والسنة، تصف هؤلاء. وفيها وصف الجنة والحث عليها. ومثل هذه القصائد كثيرة في كلام أتباع السلف في وصف الجنة والحث على الجنة كالقصائد التي أوردها العلامة ابن القيم في كتاب إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يحث على الجنة والسير إليها. مثل هذه القصائد لا بأس بها إذا قرأت لا بقصد العبادة، ولكن لكونها بابا من أبواب العلم كالنونية مثلا في التوحيد. والقصائد التي ذكرها في هذه الأرواح كما قلنا في وصف الجنة والحث على العمل للرجوع إلى الوطن الأول الجنة، تلك القصيدة التي يقول فيها العلامة ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، إلى أن قال. فهو يأسف على وضع الناس في هذه الدنيا فيقول: ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، يعني بالأوطان الجنان. مثل هذه القصائد قراءتها لهذا الغرض، للشوق إلى الجنة ونعيم الجنة، ولتزهدك في الدنيا وحطامها مطلوب. لكن لو قرأت على أن قراءتها عبادة بدعة وضلال، لأن العبادة توقيفية. حتى مثل هذه القصائد الجميلة العظيمة المعاني لو قصد بها عبادة فأن اتخذ منها الإنسان وردا صباح مساء يقرأ أبيات معينة يختارها ويجعل له وردا من هذه القصائد، كما يفعل أتباع الصوفية في قصيدة البردة، يعتقدون أنها قصيدة مباركة يقرؤونها للبركة، كذلك الهمزية عندهم. هذه بدعة وضلالة، لأن فيها زيادة في العبادة لأنها غير مشروعة، وكل ما لم يشرع أو كل عبادة لم تشرع فهي مبتدعة. لذلك قال أبو عبد الله: ومجراها على قسمين. فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين على ما تقدم، فذلك جائز لهذا الغرض لأنه غرض علمي، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به رحمه الله. هذا هو الذي ينبغي أن يقول طالب علم وكل مرب وموجه: ترك هذه القصائد ولو لم يكن بقصد العبادة، تركها والاشتغال بقراءة القرآن وتجويد القرآن وفقه القرآن والاشتغال بذكر الله والاشتغال بالعلم النافع، علم العقيدة والشريعة وما يكون آلة لها كفروع اللغة العربية، الاشتغال بذلك من علوم القرآن والسنة أولى. وإذا كانت هذه القصائد تشغله من هذه العلوم تركها واجب والاشتغال بالعلم واجب. العلم علمان: علم ضروري، وعلم الاشتغال به من فروض الكفاية، تعلم العقيدة وإتقان العقيدة وتعلم المطالب الإلهية والنبوات وما يتعلق بالمعاد، وتعلمك للشريعة وأنواع العبادة وفروع العبادة، وتعلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أنواع البيوع المباحة والمحرمة، هذه كلها من العلوم الضرورية التي لا بد منها، التي تركها أو تاركها ياسم. وأما التضلع والتوسع في العلوم الشرعية وفروعها وأدلتها والتفريع والقدرة على إدخال المسائل المستحدثة في الكليات العامة، والتضلع في باب العقيدة بمعرفة الشبه والقدرة على رد الشبه، هذا التوسع من باب فرض الكفاية، إذا وجد في المسلمين عدد من العلماء يقومون بهذا الواجب ليحافظوا على الشريعة والعقيدة سقط الإثم عن الجميع، وإن تشغل الجميع عن هذا العلم وانشغلوا عنه وأهمل هذا العلم حتى أثرت الشبه في المسلمين في عقائدهم وفي شريعتهم يأثم الجميع، وفي المقدمة أهل العلم والمعرفة الذين لديهم استطاعة ليشتغلوا بهذا العلم ويتضلعوا فيه فيحافظوا على الإسلام عقيدة وشريعة. هذا أمر واجب. ثم قال أبو عبد الله: وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فالاستماع إلى ذلك على الله كفر. القصائد التي في وصف المرئيات والأمور المشاهدة ووصف المخلوقات، وخصوصا إذا كان في ذلك وصف النساء والخمور على عادة شعراء العرب القديمة، أو وصف المناظر الطبيعية كما يقولون وما كان من هذا القبيل، الاستماع إلى ذلك على الله كفر، أي اعتقاد أن هذه القصائد التي هي خالية عن ذكر الله فيها وصف الأمور المشاهدة وفيها وصف النساء وفيها وفيها، مثل هذه إن قصد بها العبادة واستمع إليها المستمع على أنها عبادة ذلك كفر بالله، ولعله يقصد بالكفر أنه كفر دون كفر وليس كفرا بواحا ناقلا عن الملة، لأن الذي يقرأها يقرأ هذه القصائد نفسها إذا قصد بها العبادة كما تقدم فيها بدعة وضلالة، والمستمع إلى الأمور المبتدعة إلى الكلام المبتدع غاية ما فيه أنه كفر دون كفر، كفر دون كفر أي فسق ومعصية، هذا الذي يقصد بالكفر ولا يريد بالكفر الكفر البواح، لأن هذه ليست من المكفرات ولكنها مما يؤدي إلى الفسق والضلال. إذا كان القارئ انتبه، إذا كان القارئ لها والقصائد التي تقدم ذكرها إذا كانت قراءتها على الله على أساس أنها من عبادة الله ومن ذكر الله بدعة وضلالة، فما بال المستمع؟ القارئ أشد والمستمع دون ذلك. إذن ينبغي أن يفسر الكفر هنا بكفر دون كفر أي معصية وفسق، لأن في ذلك خروج على طاعة الله تعالى وإدخال ما ليس من الدين في الدين. وأما وصول ذلك إلى الكفر البواح لا أعتقد ذلك والله أعلم. واستماع الغنى والربعيات على الله كفر كالذي تقدم، كل كلام مبتدع قصد به العبادة قراءته والاستماع إليه بدعة، وإذا سمى ذلك أبو عبد الله كفرا يعني به كفرا دون كفر أي فسقا ومعصية وهكذا. والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، إن اعتقد أي إن قصد بأن ذلك من الدين. سماع نعت الرقاصين هذا عمل الساقطين من الفساق والسفهاء، وهذا العمل إن قصد هؤلاء السفهاء أن ذلك من الدين كأن زين لهم بعض الذين يزينون للسفهاء أمورا كثيرة ويجعلونها من الدين وهي ليست من الدين، إن قصد بذلك أنها من الدين فسق بدعة وفسق. وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب، إن لم يقصد بها العبادة ولكن من باب العشق والمحب والحب كما يقولون، فيريد الغناء المحض والعشق المحض ويكون لهوا ولعبا. من هنا تدركون الفرق بين من يعصي الله تعالى معصية لا يعتقدها، أي لا يستبيحها ولا يعتقد أنها من الدين، ولكن يقترف معصية يعتقد أنها معصية، هذا أمره أهون من الذي يبتدع بدعة ويقترف معصية ويقصد بها أنها من الدين. من هنا تدركون أيضا الفرق بين البدعة وبين المعصية. العاصي وإن كانت المعصية كبيرة بل من الموبقات، طالما يؤنبه ضميره من وقت لآخر ويعلم أنه عصى الله وهفى، هذا يرجى له من التوبة ما لا يرجى لصاحب البدعة. أما الذي يعمل بدعة ظنا منه أنها من الدين وأنها سنة وأنها مشروعة وأنه يثاب عليها، يقرأ قصيدة البردة على أنها يثاب على قراءتها، ويقرأ الهمزية ظنا منه أنها من العبادة ويثاب على قراءتها وأن الله يدفع بها البلاء وينزل بها البركة، ويحتفل احتفالا يقصد به عبادة والتقرب والحب ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقصد ويعتقد أنه يثاب على كل ما أنفق في الاحتفال بالمولد من المال. أمثال هؤلاء وأمثالهم الذين يبتدعون لا ترجى لهم التوبة إلا ما شاء الله، لأنهم يعتقدون أنهم على العبادة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومن يعمل عملا يقصد به أنه عبادة ويظن أنه عبادة وطاعة وقربة والعمل بدعة، كيف يتوب؟ كيف يتوب من عمل يظن أنه من العبادة ومن طاعة الله ورسوله إلا إن أسعفه الله بموجه وناصح بين له بدعة عمله وشرح الله صدره للإسلام فتاب. لذلك التوبة في العصاة أكثر من التوبة في المبتدعة. لو تتبعتم أحوال الناس، العصاة الذين يتوبون ويحسن إسلامهم وتمسكهم ويصدقون في ندمهم والتزامهم بعد تلك المعصية أكثر وقوعا من المبتدعة الذين يرجعون عن بدعتهم. هذا وجه قول القائلين البدعة أخطر من المعصية. ثم قال أبو عبد الله وحرام على